الأربعاء السادس والعشرون من رجب 34 و400 من الهجرة، درس الصباح في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
حميدة، ولكنه استهزاء بماذا؟ بما يحملون من دين واستقامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا موقف المسلم من المستهزئين، فما هو الموقف الشرعي تجاه المستهزئين عندك؟ عدم الإنكار عليهم وعدم الجلوس معهم، الإنكار عليهم وعدم الجلوس معهم. ما دليل ذلك عندك؟
قل أعوذ بالله وآياتكم تستهزئون، وقوله تعالى
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أحسن. طيب، هذا هو الموقف الشرعي، فتعالوا الآن لنرى ما هو الحكم الشرعي في من جلس في مجلس الاستهزاء. ما هو الحكم الشرعي في من جلس في مجلس استهزاء؟ استهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بالمؤمنين، ما حكم الجلوس في هذا المجلس؟ هناك حالات نأتي إليها وهي تقريبا بالإحصاء تصل إلى 6 حالات. الحالة الأولى الإنكار والانصراف، الإنكار والانصراف، هذا مجلس استهزاء معروف، يستهزئون بالله أو برسوله أو بدين الإسلام أو بالقرآن أو بالمؤمنين الصالحين المستقيمين، فتكون هنا الحالات التالية. أولا الإنكار والانصراف، يعني ينكر عليهم هذا الفعل المنكر، ينكر عليهم وينصرف، هذا أرشد الحالات، هذا أرشد الحالات وأحسنها. ينكر المنكر لأن الله عز وجل أمر بإنكار إيش؟ المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ عن المنكر، وهي شعيرة عظيمة، فقد قام بهذه الشعيرة حين ينكر عليهم ثم ينصرف، لأن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معهم، لا تقعدوا معهم، نهي عن القعود معهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الانصراف وعدم الإنكار، الانصراف وعدم الإنكار، وجد هذا مجلس استهزاء قام انصرف ولم ينكر عليهم، هذا دون الأول، دون الأول، وإن كان قد قام بالواجب ملتزما قول الله عز وجل فلا تقعدوا معه، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ماذا؟ عن القعود معهم. الحالة الثالثة الجلوس مع الجهل، مع الجهل بذلك الكلام الذي فيه استهزاء، ما يعرف إن أبعاد الكلام أنه استهزاء وأنه كذا، فهو جاهل لما يرمي إليه أولئك المستهزئون من الكلام، فالحالة هذه يكون فيها معذورا، الجالس يكون فيها معذورا، يقال له أتجلس في هذا المجلس وتسمع هذا الكلام؟ فيه استهزاء؟ قال أي كلام؟ قال كذا وكذا. قال ما أعرف هذا فيه استهزاء؟ ما يعرف أن هذا استهزاء، أن هذا الكلام استهزاء، أو لم يسمعه في ذلك المجلس لكثرة الأصوات، فهذا معذور. لكن إن علم وجب عليه ألا يقعد. فإن قعد بعد التبيين والمعرفة فهو آثم، وسيأتي في الحالات الأخرى. الحالة الرابعة الجلوس مع الإنكار بالقلب، وينكر بقلبه عليهم، جالس معهم. لماذا جالس معهم؟ جالس لعدم قدرته على الانصراف. ربما كان ذلك الرجل كبيرا، فلو انصرف أو حصل شيء من انصرافه من المجلس سبب عليه تبعات وأمور خطرة، فهو ينكر بقلبه، ينكر بقلبه. في هذه الحالة يكون مرتكبا لمحرم، مرتكبا لمحرم، وإلا فلا يتهيب. هذا ضلال وهذا انحراف، إن لم ينكر بلسانه ينصرف، لأن الله عز وجل قال فلا تقعدوا معه. الحالة الخامسة الجلوس مع الرضا بالقلب، وإن لم يشارك لفظا أو فعلا، يجلس معهم راضيا بما هم عليه، كل هذا هذا جيد، يعني راضي بهذا الاستهزاء، استهزئوا بالمؤمنين، يستهزئون بالصالحين، يستهزئون بالعلماء، بالدين، بأمور من الدين، فيجلس وهو راض بهذا العمل، وإن لم يشارك قولا أو فعلا فهذا يصير مثلهم. إنكم إذن مثلهم. فكما أن هؤلاء كفروا باستهزائهم يكفر برضاه عنهم إذا رضي عنهم. أما الحالة السادسة فهي الجلوس مع المشاركة في الاستهزاء، يجلس ويشارك في الاستهزاء ولو بكلمة، لا يشترط أن يكون هو زعيم المجلس ولكن مشاركة بكلمة، هذا بأخبث أيضا الحالات التي مرت معنا، وهو داخل في حكم المستهزئين بالله أو برسوله أو بكتابه أو بالمؤمنين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، هذه حالات مجالس الاستهزاء، حكم الجلوس في مجالس الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه. هنا مسألة وهي الاستهزاء ببعض السنن، الاستهزاء ببعض السنن. علمنا أن الاستهزاء بالدين هذا يعد ماذا؟ كفرا. بأي شيء من أمور الدين يعد كفرا، لكن هل يدخل في ذلك السنن أو المستحبات؟ الجواب نعم، لكن بتفصيل. إذا كان المستهزئ بهذه السنة مثلا تقصير الثياب، مثلا رفع الثياب إلى نصف الساق مثلا، فصار يسخر منها، يسخر من هذه السنة إلى نصف الساق، أن يرفع إلى نصف الساق، أو يأخذ سواك فيسخر أو يستهزئ بالسواك، يستهزئ بالسواك، فهذا يقال إن كان جاهلا، هذا المستهزئ إن كان جاهلا بكونها سنة بين له، لا يكفر مباشرة، ولكن يبين له أن هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز له أن يستهزئ بها، فإن أصر إلا الاستهزاء بها كفر ولو كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن السواك من السنن التي أكدها النبي عليه الصلاة والسلام، أكد مشروعيتها، فإذا إذا كان جاهلا بين له، فإن أبى إلا الاستهزاء كفر والعياذ بالله. أيضا أن ينظر إلى اللحية فيستهزئ بها، ليس لكونها من الدين ولكن لعيب فيها، كأن تنبت له اللحية في جهتين وهنا لا يوجد شيء، فهو يستهزئ بذات اللحية، ليس معناه أنه لعيب في اللحية، وليس معناه أنه يستهزئ لكونها من الدين، فهذا أقل أحواله أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، أقل أحواله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم. نأتي الآن إلى الناقض وما فيه من ألفاظ. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من استهزأ بشيء، كلمة من بالتفصيل الذي سبق في الشرط أو في الناقض الأول نقول هنا من شرطية تفيد العموم، من أسماء الشرط فتفيد إيش؟ العموم، أي سواء كان ذلك المستهزئ رجلا أو امرأة، إنسيا أو جنيا، أيا كان، حمل هذا الحكم ممن كان مكلفا. قوله بشيء أيضا نكرة في سياق الشرط، نكرة شيء نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، هذه من أساليب العموم، أسماء الشرط من أساليب العموم، النكرة في سياق الشرط من أساليب العموم، تفيد العموم، يعني سواء كان ذلك الشيء قليلا أو كثيرا، يراه صغيرا أو كبيرا، فرضا أو سنة مستحبة، أيا كان يستهزئ بشيء من دين الله. الدين، كلمة الدين لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي تطلق على الطاعة، من دان يدين إذا أطاع وخضع، وتأتي كلمة الدين بمعنى الجزاء، دان يدين بنفس التصريف دينا إذا جازاه، كقول الله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ويأتي الدين بمعنى الملة، وذلك دين القيمة، الملة المستقيمة. ويرجع أصل كلمة دين إلى أصل واحد وهو الانقياد والذل. أما في الاصطلاح فالدين هو الإسلام، كقول الله عز وجل أو لقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، هذا بالنسبة للمعنى الشرعي. والإسلام على قسمين، ما هما؟ إسلام كوني وإسلام شرعي. الإسلام الكوني هو الاستسلام لله، كقوله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكون كله مستسلم لله سبحانه وتعالى. أما الإسلام الشرعي فهو على قسمين، هذا عند النعسان. الإسلام الشرعي على قسمين عند النعسان. حثولي عن نعسان، ما في نعسان؟ النائم غير يعني هو معذور، نحن نبحث عن نعسان، من نعس أثناء الدرس، أما من نام نسأل الله أن يعينه. طيب، ينقسم إلى قسمين يا إخوان. الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين، عندك يا مبارك؟ أحسن. إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. دعا إلى هذا المعنى جميع الرسل، هذا إسلام عام. فالذين في زمن إبراهيم آمنوا به مسلمون، والذين في زمن موسى آمنوا به مسلمون، وفي زمن يعقوب، وفي زمن عيسى، في تلك الأمم السابقة. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا إسلام عام. فجميع الرسل دعوا إلى الإسلام لأنه هو الدين الذي ارتضاه الله، هذا إسلام عام. وهناك إسلام خاص، هذا الإسلام الخاص هو الذي قال الله عز وجل عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد سواه. عرفنا الآن؟ هذا هو التفصيل في معنى الدين. قول المصنف أو ثوابه، من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه. ما هو الثواب؟ نأتي إلى معنى الثواب. مادة ثوب المكونة من الثاء والواو والباء تدل بأصلها على رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، رجوع الشيء إلى حالته الأولى. والثواب هو ما يرجع، اكتب هذا التعريف، الثواب هو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فيسمى الجزاء ثوابا. لماذا سمي ثوابا؟ يرجع إليه، إلى صاحبه. انظر، هو عمل فعاد له الأجر، أجر ذلك العمل في الآخرة، عاد إليه ورجع إليه، هذا معنى الثواب. والثواب يقال في الخير وفي الشر، ولكن أكثر استعماله في ماذا؟ أكثر استعماله والمتعارف عليه أنه يستعمل في الخير. وعلى هذا قول الله سبحانه وتعالى: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وأما بالنسبة لاستخدام مادة الثواب أو كلمة الثواب أو المثابة في الشر، فكقوله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله. مثوبة، فهذا استعمال في الشر، وكلمة الثواب في استعمالها في الخير والشر مثل استعمال البشارة. البشارة تستعمل في ماذا؟ في الخير والشر، وإن كان الأكثر في استعمالها في الخير، لكن أحيانا يأتي في جانب الشر. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم، قد يقول أبشرك، يعني يتبادر الذهن إلى ماذا؟ إلى الخير، بشارة الخير. فإذا بك تعطيه شرا يقول خرجت عن الأصل. هو من هذا الباب يصح التبشير بالشر، التبشير بالشر يصح لمن كان أهلا لذلك، أما أن تحزن أخاك المسلم فلا. تقول أبشرك، البشارة متعارف عليها بأنها على الخير، فبشره بالخير. قوله أو عقابه، العقاب والمعاقبة ذكر معناها بعض أهل العلم أن يجزى الشخص بما فعل سوءا، أن يجزى الشخص بما فعل سوءا. وقد قال بعض أهل اللغة كأبي هلال العسكري: العقاب ينبئ عن استحقاق، العقاب ينبئ عن استحقاق، وسمي بذلك لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله، بعد فعله يعني، عقيب فعله. سمي بذلك لأن الفاعل يستحقه عقب فعله، هذا معنى العقاب. نعم. كيف؟ الصغير كل بحسبه، يعني بحسب الخطأ، إن استحق التأديب أدب بالفعل، وإلا فالقول. يأخذ الصميم، لا هو لابد أن يكون متأنيا في مسألة التربية للأولاد. طيب يا إخوان، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، جزاكم الله خيرا. Thank you.